بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في ليلة الأربعاء 25 من شهر ذي الحجة عام 39 بعد 400 وألف. قبل البدء في حديث اليوم، بقيت لنا مسألة ما انتهينا منها من الدرس الماضي، من الحديث السابق الذي شرحناه، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. كنا نتكلم في آخر مسألة، هل البول والروث نجس؟ وذكرنا حكم بول الآدمي، وأيضا حكم بول وروث الحيوان غير المأكول، ولم ننتهي من المسألة الثالثة، وهي حكم بول وروث الحيوان المأكول، ما انتهينا منها، فنعيد هذه المسألة فقط. في هذه المسألة قولان: بول وروث حيوان المأكول من الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، من الغزلان أو الدجاج أو غير ذلك من الحيوانات التي يؤكل لحمها، هل بولها وروثها طاهر أم نجس؟ قولان. القول الأول أن بول وروث حيوان المأكول طاهر، ليس بنجس، وهذا هو القول الراجح، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وأحمد وداود وأيضا بعض السلف قبلهم، كذلك رجح ذلك ابن تيمية والشوكاني والصنعاني وغيرهم، من الأدلة على طهارة روث وبول الحيوان المأكول حديث العرانيين، حديث العرانيين في الصحيحين، قصة طويلة يرويها أنس رضي الله عنه، أن أناسا من عرينة، قبيلة عرينة، قدموا إلى المدينة فتضرروا، أصابتهم حمى المدينة عندما أقاموا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة، إبل الزكاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فقبض عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، قصة طويلة في الصحيحين. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا دليل على طهارة بول الإبل، ويقاس عليه الحيوان المأكول أيضا، فهذا دليل هؤلاء العلماء. ولو كانت الأبوال، ولو كانت هذه الأبوال من الإبل نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها، لكنه لم يأمر هؤلاء القوم، وهذا دليل على طهارة هذه الأبوال. كذلك أيضا لو كان بول وروث الحيوان المأكول نجس، لو كان نجسا لم يجعل الله عز وجل الشفاء فيه، لم يجعل الله عز وجل الشفاء فيه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولو كان بول
ما يؤكل لحمة كالإبل وغيرها نجس لا يكون فيه الشفاء، لا يكون فيه الشفاء، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلوا في مرابض الغنم، والغنم تبول، وأيضا يسقط روثها في هذه المرابض، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر في الصلاة في مرابض الغنم وفيها الأبوال. هذا دليل على طهارة أبوال وأرواث هذه الأغنام. وهذا بعض ما استدل به أهل العلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استفاض واشتهر عنه أنه طاف على راحلته، طاف طواف حول الكعبة على ناقته صلى الله عليه وسلم، وأدخلها المسجد الحرام. ولا يخفى ما يقع من تلويث المسجد بأبوالها وأرواثها، فلو كانت أبوال وأرواث هذه الإبل نجسة ما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وطاف حول الكعبة. هذا دليل واضح وصريح. يقول ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كما رواه البخاري معلقا. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، كما في صحيح البخاري. وهكذا أيضا الأصل في الأعيان أنها طاهرة، لم يرد دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. هذا باختصار ما استدل به هؤلاء العلماء والأئمة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. القول الثاني: من قال بأن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن حزم، استدلوا بالأحاديث التي تأمر بالاستنزاه من البول، الأحاديث العامة التي دلت على نجاسة البول استدلوا بها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، حديث عام. وهكذا حديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، استدلوا أيضا بهذا، وهذا يوجب كنس هذه المساجد من كل بول وبعر وغيرها. وهكذا حديث أنس أيضا استدلوا به: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فربما رأيته تحضر الصلاة فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يأم ونقوم خلفه فيصلي بنا، حديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. هذه الأدلة العامة، لكن يقال هذه أدلة عامة خصصتها الأدلة التي ذكرناها. فهذه خلاصة المسألة حتى لا نطيل عليكم، أن بول وروث الحيوان المأكول طاهر وليس بنجس، والخلاف في المسألة قوي كما ذكرنا لكم. هذه آخر مسألة كانت في الدرس الماضي، بقيت كانت فائدة أخيرة أيضا من فوائد الحديث، حديث بول الأعرابي، كان في آخر درس، أن الحديث دليل على قاعدة فقهية عند أهل العلم: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو قاعدة دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. هذه قاعدة فقهية، هذا الحديث دليل على هذه القاعدة. ليش؟ لأن البول في المسجد مفسدة، والاستمرار على البول في المسجد لهذا الأعرابي كان مفسدة، نجاسة في المسجد مفسدة عظيمة، وحصل هذا. لكن كون الرجل يقوم من بوله يقطع البول، هذه مفسدة أكبر لما يترتب على هذا الفعل، قطع هذا الشخص هذا الأعرابي بوله يترتب عليه عدة مفاسد، أنه قد يتضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباس البول فيه، كذلك أيضا يؤدي أن يقطع هذا الأعرابي عن بوله يؤدي إلى تلوث المسجد وتلوث ثياب هذا الرجل وبدنه، واضح؟ فهذه مفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجح هذه المفسدة الأكبر، لذلك قال: لا تزرموه، اتركوه، دعوه هكذا إلى أن أكمل بوله. فهذا دليل على هذه القاعدة، دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. واضح؟ هذه فائدة أخيرة في الدرس الماضي. وردت أسئلة أربعة من الدرس الماضي أيضا تتعلق بالدرس الماضي. هنا السؤال: حكم بول وبراز الهرة. الهرة مرة معنا، مرت المسألة أن بول وبراز الهرة نجس عند المذاهب الأربعة، لأن الهرة لحمها خبيث يحرم أكله لأنها من السباع، كذلك بولها وروثها، ما دام أن لحمها حرام، لحم هذه الهرة خبيث يحرم أكله، لحمها كذلك بولها وروثها نجس. نجس لأن أيضا نهينا عن أكل الجلالة. جلالة حيوان يجوز أكله كالدجاج والبط وغيرها مما يجوز أكله، لكن يتغذى بالنجاسة، يأكل من النجاسات، فهذا يسمى جلالة في شرعنا، لا يجوز أكله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة رغم أنها مباحة، لكنها تغذت بالنجاسة، تأكل النجاسة. والترخيص أيضا في سؤر الهرة يدل على نجاستها، كما مر أيضا في الحديث قبل السابق في حديث الهرة
إنها من الطوافين عليكم، مر معنا الحديث، يدل على طهارة سؤرها، ترخيص في طهارة سؤرها لأنها من الطوافين، فهذا دليل على أن بولها وروثها نجس، أشد نجاسة من لحمها، فهذا حكم بول وبراز الهرة نجس، نجس بالاتفاق. السؤال الثاني يقول: إذا اختفى أثر النجاسة، وقعت نجاسة على ملابسه أو في مكان من الأماكن على السجاد سجادة أو على غيرها، فاختفى أثر النجاسة لا يعلم مكانها، وين موجودة في الثوب هذه النجاسة، هذا البول النجس لا يعرف مكانه، لا يعرف مكان هذه النجاسة، يقول كيف يتم تطهير النجاسة؟ فالجواب هو: إذا اختفى أثر النجاسة من الثوب أو من الفراش، اختفى، زال أثره، أثر هذه النجاسة زال أثرها، فكيف نزيلها أصلا؟ ما في شيء نزيله، اختفى أثر النجاسة زال أثرها، فلا يوجد شيء نزيله أصلا. فإذا نسي المسلم مكان النجاسة في ثوبه أو في السجاد، عليه أن يتحرى، يبحث عن هذه النجاسة، يجتهد في معرفة مكان هذه النجاسة وتقدير المكان عند غلبة الظن، فإذا وجد يغلب على ظنه أن هذا المكان فيه نجاسة يغسله، لكن إذا لم يجد زالت هذه النجاسة أو زال أثرها فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. السؤال الثالث: هل الوضوء بسؤر الهرة سنة؟ هكذا السؤال جاء. لا يقال سنة، يقال مشروع، جائز الوضوء بسور الهرة، ومر معنا سابقا ما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من سور الهرة، بل أكل مما فضل في الإناء من سور الهرة، فهذا يدل على طهارة سور الهرة، فما دام طاهرا هذا الماء الذي شربت منه هذه الهرة وبقي شيء في هذا الإناء من الماء فيجوز الوضوء، ما دام أن السؤر طاهر، بدليل الحديث الذي مر معنا وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها عندما أتت الهرة وأكلت من الهريسة كما صح الحديث في ذلك، فقال أدنت إليها الإناء، قربت إليها الإناء، فهذا يدل على طهارة سؤر الهرة، فهي أيضا يجوز الوضوء من سؤر الهرة، لا يقال أنه سنة، يقال أنه مشروع يجوز. آخر سؤال: هل رجيع الإنسان نجس إذا كان في المسجد؟ هكذا السؤال جاء. رجيع الإنسان بعدما يأكل يخرج ما في معدته، أو يخرج ما في معدته من طعام أو شراب، فهل هذا نجس أم لا؟ الراجح، مسألة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم بل أكثر العلماء على طهارة رجيع الإنسان،
على طهارته، وهل لو وضعت عليه سجادة وصليت هل صلاتي باطلة؟ طبعا هذا السؤال تبعا للإجابة السابقة، ما دام أنها طاهر رجيع الإنسان إذن لا يضر وجود هذا الرجيع على ثوبه أو على السجادة، فيجوز الصلاة على هذه السجادة أو بهذا الثوب لأن الرجيع ليس بنجس. هذا إجابة على الأسئلة. نبدأ بحديث اليوم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة من باب المياه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
قال: وفيه ضعف في سند ابن ماجه، لكن الحديث صحيح له شواهد، وصحه العلماء بشواهده، وصح أيضا موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع من قول عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، إلى آخر الحديث. لكن الحديث بذاته صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه كما قال الحافظ ابن حجر، كذلك أخرجه البيهقي أيضا في سننه، والدارقطني أيضا في سننه، وهو في صحيح سنن ابن ماجه. هذا الحديث صحيح سنن ابن ماجه 2695. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان. أحلت يعني بعد التحريم، لأن الميتة محرمة بنص القرآن، بنص القرآن قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة، فهي محرمة، كل ميتة محرمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، إذن كل ميتة محرمة ما عدا ميتتين، وكذلك الدم محرم بدليل آية نفسها: حرمت عليكم الميتة والدم، أيضا شرب الدم محرم وأكل الدم ما عدا دمين فقط. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما بقية الميتات فهي محرمة، أما بقية الدماء فهي محرمة، محرم شربها وأكلها. فأحلت لنا ميتتان ودمان. الميتة ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، هذا يطلق عليه ميتة. الميتة الحيوان إذا مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، فإذا مات هذا الحيوان بالصعق الكهربائي فهو ميتة، وإذا مات هذا الحيوان بصدمة سيارة أو سقوط من على جبل أو على مرتفع مات هذا الحيوان فهو ميتة، لأنه مات بغير ذكاة شرعية، فهذا يطلق عليه الميتة. الميتة ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية محرم ما عدا ميتتين فقط. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. جراد معروف، جراد جمع جرادة، جمع جرادة، والحوت هو اسم جنس يعني السمك، كل أنواع السمك، فيطلق عليها الحوت أيضا في القرآن وفي السنة جاء لفظ الحوت، فالمقصود به جنس السمك، فكل السمك. فالجراد والحوت ميتتان أحلت لهذه الأمة، هي حلال لهذه الأمة. الجراد إذا وجدته ميتا تأكله، وهكذا السمك إذا وجدته ميتا تأكله. وقال: وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال عضو على يسار البطن في الحيوانات التي يؤكل لحمها، الطحال معروف، والكبد أيضا معروف أكثر من الطحال. يكون على اليمين غالبا، الكبد يكون على يمين البطن، والطحال يكون على اليسار. أيضا هما دمان أصلهما من الدم، فيجوز أكلهما، حلال بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. والحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى دليل على تحريم الميتة هذا الحديث، بالإضافة إلى الآية، واستثني من الميتة كما هو في الحديث الجراد والسمك، كل منهما حلال. وكذلك أيضا ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة، غزوة من الغزوات، جيش في الجهاد في سبيل الله، وكان أميرهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال جابر: فجعنا جوعا شديدا، جعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله، يعني في حجمه حوت كبير جدا يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، جيش كامل يأكل من هذا الحوت نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته، واحد ركب على بعير ومر تحت هذا العظم، عظم كبير جدا لهذا، هذا يدل على حجم هذا الحوت. قال: فلما قدمنا المدينة، طبعا هم أكلوا منه نصف شهر 15 يوما، وحملوا معهم أيضا من لحم هذا الحوت. قال جابر: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا. هم وجدوه ميتا، هذا دليل على أن السمك أو ميتة السمك حلال، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا، كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. هذا الحديث الصحيحين، أعطونا من هذا السمك نأكل منه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا دليل على إباحة ميتة البحر، لأن هذا الحوت الكبير وجدوه ميتا، ميتا على البحر، أو خرج من البحر وهو ميت، وهو ميت، فأكلوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحمه عندما عادوا إلى المدينة، فأيضا دليل على ذلك. كذلك أيضا الجراد أيضا يحل أكله مطلقا، سواء كان باصطياد أو بذكاة أم مات حتف أنفه. هذا الحديث يدل، عموم هذا الحديث يدل على حل ميتة الجراد، سواء اصطاده الناس أو وجدوه ميتا حتف أنفه. واستثنى العلماء من الجراد ما مات بالمواد السامة، ما قتل بالمواد السامة، المبيدات الحشرية، فهذا يحرم أكله لما فيه من السم القاتل المحرم، فيحرم أكل الجراد إذا مات بسبب المبيدات الحشرية السامة، ليس لذاته ولكن للسم الذي أكله. وهكذا كل من مات، كل ما مات من الحيوانات، من الأسماك، كل ما مات من الأسماك بسبب تلوث البحار بمواد سامة فيحرم أكله بسبب التلوث لا لذاته. وهكذا هذه القيود لا بد منها، قيدتها أدلة أخرى وقواعد الشرع الأخرى التي تحرم الضرر على النفس. مسألة ثانية من الحديث أيضا يدل على إباحة أكل الكبد والطحال، وأنهما مستثنيان من تحريم الدم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. المسألة الثالثة أيضا أن الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس، ميتة السمك في ماء أو الجراد إذا مات في ماء، هذا الماء طاهر لا ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع الجراد والسمك فيه، لأنه لم يتغير بنجاسة، السمك والجراد طاهران، فإذا وقع في ماء لا ينجس الماء لأنه لم يتغير بنجاسة، تغير بشيء طاهر. وهذا هو أصلا وجه سياق هذا الحديث في باب المياه. هذا الحديث ما هي العلاقة بين أن يأتى بهذا الحديث حافظ ابن حجر أتى بهذا الحديث، ما له علاقة بباب المياه؟ نحن في باب المياه، وهذا يدل على حل ميتة الجراد والسمك والدمان أيضا، حل الدمين أيضا، فما علاقته؟ هنا تأتي العلاقة، هنا يأتي العلاقة، إذا وقع الجراد والسمك في ماء هذا الماء لا ينجس، يجوز الوضوء منه والاغتسال وإزالة النجاسة. واضح؟ فائدة أيضا أخيرة أصولية، هنا اللفظ جاء في القرآن عام، حرمت عليكم الميتة والدم، الاستغراقية، فتدل على العموم، لكن جاء الحديث هذا يخصص من الميتة المحرمة، يخصص ميتتين، يستثني ميتتين ودمين أيضا من الدم المحرم. ونكتفي بهذا من الحديث. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم، هذا حديث أيضا له علاقة بباب المياه، ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حديث في صحيح الإمام البخاري، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود وأيضا ابن ماجة، حديث صحيح. يقول أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا هذه أداة شرط، وقع ذباب فعل الشرط، ماذا يفعل جواب الشرط؟ فليغمسه ثم لينزعه. ما هي العلة؟ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإذا وقع الذباب في شراب أحدكم، جاء في البخاري أيضا: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، كما ذكره البخاري في كتاب الطب، في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه. والذباب معروف، كل يعرف ما هو الذباب، هو عند العرب يطلق الذباب على، هو الذباب اسم جنس، اسم جنس، يعني يندرج تحته عدة حشرات يطلق عليها الذباب، منها الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه والبق، تعرفون البق، والبراغيث والقمل والصؤاب والناموس والفراش والنمل، هذا كله يطلق عليها ذباب عند العرب، كما يقول الدميري رحمه الله وينقل عنه ابن حجر في فتح الباري. والذباب المعروف أيضا، كلكم يعرف الذباب هذا اللي موجود في كل البيوت، هذا يطلق عليه أيضا ذباب، وهو المراد هنا في الحديث، وهو المراد في الحديث الذباب المعروف، لا يراد به الزنابير والنحل والبراغيث وغيرها من الحشرات، لا، مراد هنا في الحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الذباب المعروف الذي تعرفونه أنتم، هو المراد في الحديث. وسمي ذباب، الذباب سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، لكثرة حركته واضطرابه.
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وفي لفظ جاء في طعام أحدكم، وفي لفظ جاء في إناء أحدكم، كلها في صحيح البخاري هذه الألفاظ، ماذا يفعل؟ فليغمسه، فليغمس الذباب بكامله. هو يقع غالبا الذباب على جنبه، على جنبه، لأنه جاء الحديث نفس هذا الحديث عند أحمد وعند ابن ماجه وهو صحيح. في آخر الحديث قال فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. إذن هو له جناحان، الجناح فيه الداء السم، والجناح الثاني فيه الشفاء الذي يقضي على هذا السم. فهو هذا الذباب غالبا يقع على الجناح الذي فيه السم، فينتشر السم في هذا الإناء أو في هذا الطعام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يقدم السم، الجناح الذي فيه السم، ويؤخر الشفاء. لذلك أمرنا بأن نغمس هذا الذباب بكامله، فليغمسه كله، جاء في رواية عند البخاري أيضا، فليغمسه كله، كل الذباب أغمسه، أغمسه في هذا العسل أو في هذا اللبن أو في هذا الماء، أغمسه بكامله، ثم لينزعه، ينزعه يعني يطرحه، يجذبه ويرميه، فإن في أحد جناحيه داء. هذه العلة لماذا يغمسه، ما هي العلة؟ فإن في أحد جناحيه داء. أيضا عند البخاري فإن في أحد جناحيه سما، سما بدل داء، وفي الآخر شفاء، شفاء يعني برء من المرض أو قضاء على هذا السم موجود في الجناح الثاني. حديث قاله صلى الله عليه وسلم وصح بالأسانيد، وعلينا التسليم والإيمان، هو قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعلينا التصديق، لا نعرض مثل هذه الأحاديث على عقولنا، لا، علينا التسليم، ما دام صح وثبت وقاله صلى الله عليه وسلم علينا التسليم، لا نحكم العقول في نصوص الوحي من الكتاب والسنة، ما دام أنه صح على هذا العقل أن يستسلم للوحي، يستسلم للنقل، فلا يعارض العقل بالنقل بالوحي بالكتاب والسنة، هذا العقل مخلوق، والكتاب والسنة وحي من الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هكذا نحن أهل السنة والجماعة، نستسلم ونسلم أمرنا لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب العقول الذين حكموا عقولهم الفاسدة في نصوص الشرع فيرفضون مثل هذه الأحاديث، لا يقبلون، كيف الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هكذا يقولون، العقل لا يقبل هذا. نقول لا، ارمي عقلك المخلوق الفاسد واستسلم لشرع الله عز وجل، هكذا المؤمن. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن الإنسان إلا إذا سلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا التسليم وعلينا التصديق والاعتراف. هذا الحديث فيه أربع مسائل، هنا الأمر بغسله فائدة، الأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء، في هذا الجناح فيه سم، فإذا وقع الذباب يخرج هذا السم، ينتشر في الطعام وفي الماء وفي الشراب، فنغمسه حتى يظهر الشفاء الذي في الجناح الآخر. فالأمر بغمسه ليخرج الشفاء من الجناح الآخر كما خرج الداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك المادة السمية
بما أودعه الله عز وجل من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها بإذن الله تعالى. وهذا نص أجمع عليه الأطباء قديما، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وأيضا ابن حجر وغيرهما، وأثبت ذلك الاكتشافات العلمية الحديثة. فحصوا هذه الذبابة فوجدوا في أحد الجناحين سم وفي الجناح الآخر يقضي على هذا السم مختبرات. نحن لا نحتاج لها المختبرات، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا استسلمنا وآمنا وأيقنا تماما بأن في أحد جناحيه شفاء، فنفعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أربع مسائل نختم بها. المسألة الأولى، الحديث دليل على طهارة الذباب، طهارة الذباب، وأنه لا ينجس، ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء لا يفسد هذا الماء وهذا الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه، ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه من لبن أو شراب أو غيرها من السوائل من الطعام أو من الشراب. فالدليل على طهارة الذباب. الإنسان قد يستقذر بنفسه، أراد أن يشرب مثلا العصير وقع الذبابة يرميها استقذارا، لكن لو أخذها ورماها وشرب ما فيه فيجوز وليس عليه شيء، يجوز، وما في الإناء طاهر بعد غمس هذه الذبابة ورميها في الخارج. المسألة الثانية في الحديث، الأمر بغمس الذباب كله فيما وقع فيه ثم نزعه والانتفاع بما وقع فيه، وذلك للعلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن في حج جناحه داء وفي الآخر شفاء. قد يكون الطعام حار، ومعلوم أنه لو وقع الذباب يموت، إذا كان في هذا الإناء مثلا شاي وقع فيه الذباب يموت لحرارة الشاي، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، بإصلاح الطعام بغمسه ورمي هذا الذباب، لكن هذا الأمر ليس للوجوب. هذه هي المسألة، الأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو للإرشاد بالاتفاق. لم يقل أحد من أهل العلم هنا فليغمسه، أن الأمر يدل على الوجوب، أن الأمر يدل على الوجوب، هذه مسألة أصولية. فالأمر هنا للإرشاد، فمن أراد أن يأكل أو يشرب مما وقعت فيه الذبابة أن يغمسه فيه، أما الذي لا يريد الأكل أو الشرب بأن تعافه نفسه فلم يأتي في هذا الحديث. المسألة الثالثة في الحديث، يقاس على الذباب كل ما أشبهه مما لا نفس له سائلة من الحشرات الثانية كالنمل مثلا أو النحل أو غيرها مما ذكرنا، ناموس البعوض مثلا وقع في الإناء، البراغيث، القمل، البق، وهكذا الزنابير، الفراش، إذا وقع يقاس على الذباب أيضا يغمس ويرمى، بل يرمى منه ويبقى الإناء فيه طهارة، لا نقول يغمس، لكن إذا وقع يرمى ويبقى الإناء طاهر قياسا على الذباب. هذه المسألة، يقاس على الذباب كل ما أشبهه مما لا نفس له سائلة وليس متولدا من النجاسات كالعنكبوت والخنفساء والجعل والنحل والبعوض وغيرها كالذباب، يرمى ثم يبقى ما في الإناء من لبن أو شراب أو عصير أو شاي أو غيره يبقى طاهر، فهذه كلها كالذباب في الحكم قياسا، قياسا، الدليل هو القياس. نعم. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله، قال عوام أهل العلم، قال أكثر أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوها،
قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي. كذلك قال النووي رحمه الله أيضا بعد ما نقل كلام ابن المنذر قال الصحيح في الجميع الطهارة للحديث ولعموم البلوى وعشر الاحتراز، يأسر الاحتراز من هذه الحشرات أن تقع في الإناء وأنت تشرب أو في الشاي أو في الشوربة أو في غيرها من الأشياء. فلذلك الصحيح أنها طاهرة أيضا كالذباب. المسألة الرابعة في الحديث، الحديث دليل على جواز قتل الذباب، جواز قتل الذباب دفعا للضرر وما فيه من السم، وما فيه من السم، فيدل على حديث دليل على جواز قتل الذباب لما فيه من السم، لما في أحد جناحيه من السم والضرر على الإنسان. هذا ما في درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم إلى كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين، وأن يحسن لنا ولكم الختام ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
مباشرة ومسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.